الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام والأحباب، باب القرض، باب القرض وغيره. أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض، أي أن المسلمين أجمعوا على جواز القرض وعلى استحباب القرض للمقرض، وهو من المرافق المندوب إليها. روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدق مرة. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعية. قال: فأعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. في هذا الحديث الحقيقة أن المقترض يجوز أن يرد للمقرض أكثر من قيمته، طالما أن المقرض لم يشترط على المقترض. وهذه نقطة مهمة جدا نتحدث عنها بالتفصيل في المسائل التالية إن شاء الله تعالى. ما معنى هذا؟ أعطيتني قرضا بمبلغ 100 أو 10 آلاف جنيه لموعد محدد دون أن تشترط علي زيادة، لأن الزيادة ربا. في الموعد المحدد أعطيتك 10 آلاف ومعهم زيادة، أيا كانت هذه الزيادة بطيب نفس مني، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ هذه نقطة مهمة جدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مسلم الذي رواه ابن مسعود استسلف من رجل بكرة. ما معنى استسلف من رجل بكرة؟ يعني اقترض ابل بكرة، فلما جاءت ابل الصدقة امر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة ببكرة، فقال ابو رافع: لم اجد فيها الا خيارا رباعية، يعني افضل من البكر، اعلى درجة من البكر، فقال: اعطوه اياها، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد القرض بأعلى من قيمته. قال: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، فيجب رد المثل في المكيل والموزون، لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى. والمعنى: اقترضت منك أردب من الأرز ترده إلي، فرق بين القرض والبيع، لأن قائل يقول: يا شيخ أنت قلت قبل ذلك يدا بيد ومثلا بمثل، هذا في حال البيع، إنما هذا في حال القرض. قال: والموزون، لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى. أي أنه إذا أتلف لرجل شيئا معينا عليه أن يلتزم بمثله، يلتزم بمثله، ففي القرض أولى. فإن أعوزه المثل، ما معنى أعوزه؟ يعني أعجزه، لم يجد المثل، فإن أعجزه المثل فعليه قيمته حين أعوزه، لأنه ثبت في الذمة. وفي الجواهر نحوها ترد القيمة، لأنها من ذوات القيمة. وفيما سوى ذلك وجهان: أحدهما ترد القيمة، لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب قيمته في غيره كالإتلاف. والثاني يرد المثل لحديث أبي رافع. حديث أبو رافع هذا عمدة في باب القرض، حديث أبو رافع عمدة في باب القرض. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ناقة بكرا من رجل، فلما جاءت ابل الصدقة امر بقضائه الدين بالمثل ام بالقيمة؟ بالمثل. وهنا قضاء الدين يكون بالمثل الا اذا اعجزه المثل فيرد القيمة. يقول ويجوز ان يرد خيرا منها، يعني خيرا مما اخذ لخبر ابي رافع، يعني يجوز ان يرد خيرا مما اخذ. اقترض من رجل مثلا تمرا رديئا ورده جيد، هل يجوز ام لا يجوز في الربا؟ في التعامل الربا لا يجوز، اما في القرض يجوز. قال ويجوز ان يقترض تفاريق ويرد جملة اذا لم يشترط. ما معنى هذا الكلام؟ يجوز ان يقترض تفاريق. انا اخذ منك الفا من الجنيهات قرضا، هذا الالف اعطيتني اياه 200 في 200 في 300 في 200 في 300، هذه تفاريق ام جملة؟ تفاريق. يبقى هنا اخذت القرض تفاريق، حينما ارده جملة، من المستفيد؟ المقرض. ان اشترط المقرض فلا يجوز. لذلك يقول ويجوز ان يقترض تفاريق ويرد جملة اذا لم، من الذي اشترط؟ المقرض. طالما لم، لان اي نفع بشرط منه لا يجوز. اي نفع للمقرض، اي نفع معنوي او مادي طالما اشترطه لا يجوز. انما ان اقرض ولم يشترط فاي نفع يأتي له جائز. لذلك انظر يقول لانه اذا اقترض متفرقا صار عليه جملة، فاذا ارد جملة فقد ادى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان، ويصير كما لو اقترض جملة ورده بالتفريق، فانه يجوز لذلك. ولا يجوز ذلك بشرط، لان فيه نفعا لمن؟ يعني انا اطلب منك الفا من الجنيهات قرضا، فقلت انا اعطيك الالف لكن تفريق على ان تردها لي جملة، انا الذي اشترط اعطيك الان الذي اعطيك الالف جنيها تفاريق، ساعطيك هذا الاسبوع 200، الاسبوع القادم 500، الاسبوع القادم 300، يبقى كم كده؟ يبقى انت اخذتها تفاريق ام جملة؟ قلت لك انا المقرض لكن بشرط ان تردها، هذا يجوز لانه فيه نفع لمن؟ للمقرض. كأنك وعاء ادخاري، لكن ان اخذ تفاريق ورد جملة دون شرط يجوز ام لم يجوز؟ دون شرط. وان اجله لم يتأجل، لانه يثبت في الذمة حالا والتأجيل في الحال عدة وتبرع، فلا يلزمه كتأجيل العارية. ما معنى وان اجله لم يتأجل؟ يعني المقترض جاء موعد الدين المحدد له وهو الذي يريد ان يؤجل السداد، لا يجوز، لان ضرب اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، فالذي يؤجل الاجل الدين هو المقرض من باب فضل، لكن لا يجوز للمدين ان يؤجل لانه ليس له حق ان يؤجل. لذلك قال وإن أجله لم يتأجل، لأنه يثبت في الذمة. ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض، أي نفع كأن أن يسكنه داره. معنى هذا إيه؟ معنى هذا قلت لك تريد 1000 جنيه، خذ 1000 جنيه، بس عندي إيه؟ شقة فاضية استأجرها مني. هنا نفع، القرض جرة والمقترض يستحي منك، فلا يجوز ان تنتفع كأن يسكنه داره او يقضيه خيرا منه او ان يبيعه او ان يشتري منه او ان يؤجره او يستأجر منه او يهدي اليه او يعمل له عملا ونحو ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. هذا الحديث مهم جدا تحفظه، نهى عن بيع وسلف، بمعنى المقرض اشترط على المقترض ان يشتري منه او ان يؤجره، اي منفعة خاصة بالمقرض لا تجوز. ومثال ذلك كأن يقرض الرجل القرض ثم يقوم الدائن بطلب مسألة من المدين، يعني واحد شغال مثلا في خلينا كده في اي السجن المدني، شغال في السجن المدني، انزلك في 1000 جنيه، قلت له خذ 1000 جنيه بس خلي بالك في بطاقة كده عاوزك تخلصها لك. طب ما هو الان انت تستخدم القرض كوسيلك برد يا عبد الله، ده ما ينفعش، هذا لا يجوز. فطالما انت تقرض لا تجر عليك، لا يجر عليك القرض اي نفع بشرط منك، بشرط منك. طالب في جامعة طالب منه الاستاذ 50,000 سلف، قال له خذ 50,000، قال لي بس خلي بالك من ورقتي فين؟ في الامتحان او اعمال السنة، نفع ولا غير نفع؟ هذا نفع، ده لا يجوز ايضا، هذا كله لا يجوز. انظر، ولذلك لا يجوز للمقرض ان ينتفع باي نفع مشروط من المقترض. قال نهى عن بيع وسلف صلى الله عليه وسلم. وعن ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس انهم نهوا عن قرض جره منفعه الا ان يشترط رهنا او كفيلا. من الذي اشترط رهنا؟ المقرض. لذلك عندنا باب يسمى باب الايه؟ الرهن، سنتحدث عنه بعد بابين. فرهان مقبوضه، ما صفات الرهن وما يجوز ان يرتهن وما لا يجوز في الرهن الى غير ذلك. قال الا ان يشترط رهنا او كفيلا، الدائن يشترط ان يرهن، ان يرهن، ان يرهن المدين شيئا عنده، يعني اقول لك انت تحتاج الى 1000 جنيه خذ، لكن بشرط ان يكون هناك رهن عندي بقيمة الدين، هذا المرهون يضمن الدين، هذا المرهون او كفيل، الكفيل يضمن ان يأتي بك في الموعد. كما قلت في الاسبوع الماضي هناك فرق بين الكفيل والضامن، الكفيل يضمن البدن والضامن يضمن الدين، يضمن الدين. ولا يقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة. الاخوات الفاضلات السويق اللي فوق دي، السوق اللي فوق ده بلاش منه، والله انا تعبت مع الاخوات، مش عارف الصوت طالع وصل للرجال ومش عارف جيني علم وجين لا ادري. ولا يقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة بها قبل القرض. بمعنى المقرض اعطى او اعطاه المقترض هدية لا يقبلها طالما انه ليس له عادة، انما لو كانت عادة يقبلها. يعني انا اعتدت في كل عيد ان اعطي مثلا الشيخ محمود هدية في كل عيد فطر، واحتجت منه قرضا فاخذت القرض وفي عيد اعطيته الهدية، هل الهدية لها علاقة بالقرض؟ لا. يبقى اذا هنا تجوز، تجوز الهدية طالما انها عادة، انما انا لم اتعود على ان اعطيه هدية. قال اعطاني المبلغ واشترط ان يكون مع المبلغ هدية، هنا لا يجوز، انما ان اعطيته هدية بطيب نفس مني جاز، لان رد القرض بمنفعة باكثر من قيمته يجوز ذلك ما لم يشترط. يقول ولا يقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة بها قبل القرض، لما روى ابن ماجه عن انس قال صلى الله عليه وسلم اذا اقرض احدكم قرضا فاهدي اليه او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون قد جرى بينها بينه قبل ذلك. أي أن خلاصة الكلام أنه لا يجوز أن يجر القرض لك نفعا إلا أن يكون بطيب نفس من المقترض، فيجوز أن يؤدى القرض وزيادة طالما أنه لم يشترط. العبرة بالاشتراط من عدمه. قال المصنف